الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السواك هو العود الذي يستاك به لإزالة هذه الفضلات من الأسنان، وهو لا شك من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي حث عليها. ومناسبة ذكره في هذا الباب أنه يعد من سنن الوضوء كما تعلمون، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه.
عندك مع كل وضوء؟
عند كل صلاة مع كل وضوء
ما في، هذا اللي أعرفه غريب. مع كل وضوء، لأن الذي يعرفه مع كل وضوء، ذكر الوضوء ليس ثابت في الصحيحين، وهذا اقتصر على الصحيح. ما عندكم ها؟ ما حد نسخته عند مع كل وضوء، كلكم عند كل صلاة. هنا طيب، على كل حال، هو يعني هذا من المواطن التي يستحب فيها السواك عند الصلاة، يعني قبل الصلاة، وعند الوضوء كذلك يستحب. وذكر بعض الفقهاء أنه من المناسب أن يكون عند المضمضة أو قبل المضمضة، حتى عندما يخرج الفضلات فتأتي بعده المضمضة فتخرج هذه الفضلات. نعم.
الحديث 18 عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف: معناه يغسل ويدلك، ويدلك يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسل.
هذا أيضا من المواطن التي يشرع فيها ويسن فيها السواك، وهو إذا استيقظ من الليل. والعلماء يقولون بأن فائدة هذا الأمر أنه يطرد النوم، يطرد النوم. إذا قام الإنسان مثلا لصلاة الليل أو قام لصلاة الفجر مثلا، يتناول السواك ويستاك، لأنه يطرد النوم. واضح الكلام؟ واضح إخواني؟
نعم. الحديث 19 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحو.
أيضا هذا من المواطن التي يسن فيها السواك، وهو عند الاحتضار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استاك عند احتضاره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا شك أنه من المواطن المؤثرة إذا قرأها الإنسان، وما جرى له صلى الله عليه وسلم. وما من نبي يقبض إلا ويخير بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى جوار ربه، يعني خير صلى الله عليه وسلم وقال: بل الرفيق الأعلى، ثم فاضت روحه إلى بارئها صلوات ربي وسلامه عليه. وكان آخر ما مسته يداه من هذه الدنيا السواك. وأيضا منقبة لأمنا الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنه مات ورأسه على صدرها، قال بين حاقنتي وذاقنتي، أسندته على صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو الذي في مرض موته الذي استمر أياما كان يتنقل بين بيوتات أزواجه، وكان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، كان يعرض بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا من حسن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، لم يكن يريد أن يجرح زوجاته، أن يقول بصالح العبارة أريد أن أمرض في بيت عائشة. الإنسان في حال المرض يعني ليس كما يكون في حال الصحة، ربما في حال الصحة يجامل يأتي على نفسه، لكن في حال المرض يعني يكون في حال يريد أن يكون في مكان يحبه. ولذلك تشوف غالب المرضى ينحشون المستشفيات، ما يحب لأنه يعني يضيق صدره، وتلقى يعيد الكلام للدكتور 20 مليون مرة، أي واحد يشعل ها متى بترخصني متى بتطلعني، يمل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم زوجاته أنه يريد أن يمرض بيت عائشة، فما كنا منهن رضي الله تعالى عنهن إلا أن أسقطنا حقهن في المبيت، قلنا لتكون في بيت عائشة. فحمل صلى الله عليه وسلم ورجلاه تخطان في الأرض من شدة المرض صلى الله عليه وسلم، ومكث عندها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفن في بيتها، لأن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فدفن في حجرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. نعم.
الحديث 20 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لساني، وهو يقول: أع والسواك في فيه كأنه يتهوى.
يتهوى أي كأنه يعني يستفرغ. كيف الإنسان يخرج، يعني كلمة أع أع هذا الصوت كأنه إذا وضع الإنسان أصبعه في حلقه، يعني يكاد أن يتقيأ. فهذا من مبالغته صلى الله عليه وسلم في تنظيف أسنانه لنظافته صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا هناك أيضا يعني مواضع أخرى، منها دخول البيت، جاء عند أبي داود أنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت أول شيء يبدأ به السواك. واضح؟ إذا عند تغير رائحة الفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، عند دخول البيت، قيام من الليل، الوضوء، الصلاة، الاحتضار، على كل حال كل هذا يعني من المواطن التي يشرع فيها السواك. نعم.
باب المسح على الخفين.
نعم، المسح على الخفين من محاسن الشريعة، وهذه المسألة من الأمور التي وردت فيها الأحاديث وبلغت حد التواتر. ومر معنا في درس النخبة أن الحديث المتواتر هو ما رواه الجمع عن الجمع، تستحيل العادة تواطؤهم عن الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس، وسمعت رأيت شاهدت وهكذا، حدثت أخبرت. فهذه من المسائل التي ثبتت بالتواتر، المسح الخفين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي شيء من مسح الخفين. يقول: ليس في نفسي شيء من المسح الخفين، فيه 40 حديثا. إذن المسألة ثابتة كثبوت الشمس في رابعة النهار. أما من شذ من المبتدعة وهم الرافضة، هذا لجهلهم لحماقتهم، يمسحون على أقدامهم المكشوفة وينكرون المسح الخفين. شوف 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 العقول الـ يعني المنحرفة ينكرون يمسحون على أقدامهم مكشوفة وينكرون المسح الخفين، واضح؟ لذلك هذه القضية ثابتة، ولذلك ساقها أهل العلم، بعضهم يسوقونها في كتب الاعتقاد كالطحاوية مثلا وغيرها، وذلك لأمرين اثنين: الأمر الأول لبيان أن هذه القضية أصبحت شعارا لأهل السنة تخالف فيه المبتدع وهم الرافضة، والأمر الثاني في سبب سوقها في كتب الاعتقاد ها لبيان أصل عند أهل السنة، وهو أن الدين لا يؤخذ بالرأي، أن الدين نعم لا يؤخذ بالرأي والعقل، الدين يقدم فيه النص على العقل، النقل على العقل. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. صح، لأنك تمشي تحت يعني على الأقصدان أسفل القدمين هل يعني تلابس الأرض، تكون معرضة للنجاسة، فلو القضية بالعقل كان مسحت أسفل الخف، لكن لا، قال: ولقد رأيت صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. إذن الدين بالنقل مو بالعقل. نعم نعم. لا لا، الحديث مباشرة.
الحديث 21 عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما
صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث المغيرة مشهور أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينزع خفيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا فيه جواز خدمة أهل الفضل والصلاح، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي الخفين، فمسح عليهما. إذن هناك شروط ذكرها تعلمون، وهي محل خلاف عند هذه التفصيلات، ومن حيث الأصل عامة أهل العلم على مشروعية مسح الخفين، لكنهم اختلفوا في التفاصيل. فشرطان لا بد منهما: أن يلبس الخفين على طهارة، وأن يكون الخفان طاهرين. هذه منتهي منها. نعم نعم. ومنهم من يقول أنه يكون يغطي محل الفرض، يعني يغطي فوق الكعب، ومنهم من يشترط أن يكون صف أن يكون يعني سميكا لا يشف، واضح؟ نعم. والظاهر والله أعلم هذه الشروط ليس عليها دليل، يعني خصوصا يكون لو كان شفافا، لكن لا يكون شفاف بقدر الذي كجوارب النساء، واضح؟ جوارب النساء شفافة، ولذلك النساء لا تلبس هذه الأمور الجوارب الشفافة، عادة لا تلبس للستر ولا تلبس للتدفئة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أنهم أرسلهم وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، تساخين يعني الجوارب والخفاف، فهي تستخدم في العادة لإيش؟ للتدفئة. فلذلك لو تركت المرأة المس على هذه الجوارب الخفيفة التي فقط تلبس للزينة أو ما شابه هذه الأمور عند النساء، لو تركت هذا كان أحوط لا شك، واضح الكلام؟ إيه نعم. لكن الجوارب الصيفية اللي عند الرجال هذه تلبس، هذه يمسح عليها، يمسح عليها، واضح الكلام؟ يمسح عليها. وكذلك لو كانت مخرقة كما قال سفيان، قال: وهل خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ لا تنظر لحالك، هذا التشريع لعموم الأمة، مو كل واحد عنده أكثر من جورب. لذلك أهم الشروط: اللبس على طهارة، وأن يكون طاهرين. طريقة المسح: استحب بعض أهل العلم أن يمسحهما معا أخذا من هذا الحديث، قال: فمسح عليهما، ولم يقل فمسح اليمين ثم الشمال، قال: فمسح عليهما. وأن يمسح بأصابع مفرجتين من أطراف الأصابع إلى يرتفع للساق، مرة واحدة، هذا هو المسح دون ولا يعمم كما في بعض المذاهب الفقهية. أظن عند الشافعي رحمه الله يرون ذلك، لا، الصواب أنه يمسح أعلى الخف مرة واحدة، ولو مسح اليمين قبل الشمال أخذا من أن التيامن مستحب، هذا أمر أيضا يعني له وجه. القضية هنا في الأفضلية، لكن الظاهر والله أعلم أن المسح جميعا هو الأقرب لظاهر الحديث لقوله فمسح عليهما. نعم نعم، فرض هكذا يعني صادق. نعم.
الحديث 22 عن حذيفة بن اليمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر.
نعم، أيضا واضح هذا أنه فيه مشروعية مسح الخفين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.